بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. أما بعد، فقد روى ابن حبان في صحيحه عن أميمة بنت رقيقة وإسحاق بن راهويه عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء. والحديث صححه ابن حبان، وإسناد إسحاق بن راهويه قال الحافظ ابن حجر عنه حسن. وأما قول أم عطية الذي أخرجه البخاري في صحيحه: بايعنا رسول الله فقرأ علينا ألا يشركن بالله شيئا، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة وأنا أريد أن أجزيها، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها. يجاب عنه بأنه ليس نصا في مس الجلد للجلد، وإنما معناه كن يشرن بأيديهن عند المبايعة بلا مماسة، فتعين تأويله توفيقا بين الحديثين الثابتين، لأنه يتعين الجمع بين الحديثين إذا كان كل واحد منهما ثابتا، أي كان كل منهما صحيحا، أو كان أحدهما صحيحا والآخر حسنا، ولا يجوز إلغاء أحدهما. ومما يؤيد كلامنا ما ذكره الحافظ ابن الجوزي في تفسيره ونص عبارته، وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح في البيعة امرأة وإنما بايعهن بالكلام، انتهى. وأيضا قال العلامة اللغوي ابن منظور ما نصه: بايعه عليه مبايعة عاهده، انتهى. ويصح أن يجاب عنه أن المبايعة كانت تقع بحائل، قال الحافظ في الفتح ما نصه: فقد روى أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء أتي ببرد قطري فوضعه على يده وقال: لا أصافح النساء. وروى عبد الرزاق في مصنفه من طريق إبراهيم النخعي مرسلا نحوه، وروى سعيد بن منصور من طريق قيس بن أبي حازم كذلك، وروى ابن إسحاق في المغازي من رواية يونس بن بكير عن قيس بن أبي حازم عن أبان بن صالح أنه صلى الله عليه وسلم كان يغمس يده في إناء فتغمس المرأة يدها فيه، ويحتمل التعدد، انتهى كلام الحافظ، أي أن تكون المصافحة بحائل مرة، والمبايعة بغمس يده في الماء في إناء، وغمس المرأة المبايعة يدها فيه أي مرة أخرى. وقد قال الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق بعد أن أورد قصة إسلام عشر نسوة من قريش، وأنهن أتين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح لمبايعته ما نصه، فقالت هند من بينهن: يا رسول الله نماسحك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إن قولي لمئة امرأة مثل قولي لامرأة واحدة. ويقال وضع على يده ثوبا ثم مسحن على يده يومئذ. ويقال كان يؤتى بقدح من ماء فيدخل يده فيه ثم يرفعه إليهن فيدخلن أيديهن فيه. والقول الأول أثبتهما عندنا: إني لا أصافح النساء، انتهى كلامه. وفي صحيح البخاري بإسناده أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية، بقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، الآية، إلى قوله غفور رحيم. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك، انتهى. ولفظه عند ابن حبان في صحيحه عن عائشة أنها قالت: ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله جل وعلا، وما مست كفه كف امرأة قط، وما كان يقول لهن إذا أخذ عليهن إلا قد بايعتكن كلاما. ويدل على تحريم المصافحة للأجنبية أيضا حديث: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، رواه الطبراني في المعجم الكبير، وحسنه الحافظ ابن حجر. ثم إن تفسير المس بالجماع مجاز، ولا يعدل إلى المجاز إلا بدليل عقلي أو نقلي، بشرط أن يكون العقلي قطعيا والنقلي ثابتا. وفي غير ذلك تأويل النص من الحقيقة إلى المجاز عبث بالنص، كما ذكر الأصوليون من الشافعية والحنفية وغيرهم. وأما كون المس مجازا في معنى الجماع لا حقيقة، فقد ذكره خاتمة اللغويين الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في شرحه على القاموس، قال في إطلاق المس على الجماع: إنه من الاستعارة، وذلك في مادة ميم سين سين. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن العين تزني واليد تزني، روى مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: فالعينان زناهما النظر، وقال: واليد زناها البطش، والبطش هو الإمساك باليد، لأن البطش له معنيان في اللغة، أحدهما الأخذ بعنف، والثاني عمل اليد. قال الفيومي اللغوي في المصباح: بطشت اليد عملت، والمراد بالبطش الوارد في حديث، وزنا اليد البطش هو الإمساك باليد بمصافحة أو غمز لشيء من بدنها للتلذذ والاستمتاع بها أو لغير ذلك بدون حائل. فلو لم يرد نص شرعي إلا هذا لكفى، ولو كان مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطش هنا الجماع لم يقل بعد ذلك: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالمسألة ظاهرة ليس فيها خفاء، فلم يبق للمكذبين إلا المكابرة. والله أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.